السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا والشكر له تعاليا وجدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس الأربعون في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في سنته الثالثة 35 بعد 400 36 بعد 400، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 85 و200. وقد انتهى بنا البيان إلى قول المصنف رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسين رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرا العدوي، أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصف ما امتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23 رضي الله عنه. قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قال هو أبو السعدات، وقال غير: ويلة تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي. قوله: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما قالت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وشاقوه أعظم مشاقة، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا. رده شيخ الإسلام ورده موجود بحمد الله، ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنه أشياء من هذا النمط نعوذ بالله من عمل بصيرة. وقد اشتهر في نظم البوصري قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث لعمامي. وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله، فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله ولا وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له، وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه، ونصرته وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى أحد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها، فقوله العدوي بفتح العين نسبة إلى بني عدي، وأما كسرها فمن نسب المتأخرين، ومنهم شارح البخاري حسن العدوي. قوله كسرى وقيصر هما لقبان لمن يلي الملك في الفرس والروم، هما لقبان لمن يلي الملك في الفرس والروم، فملك الفرس يلقب كسرى، وملك الروم يلقب قيصر. قوله تطروني تقدم أن الإطراء هو المدح المقترن بالمبالغة والكذب فيه، المدح المقترن بالمبالغة والكذب فيه. قوله ناقضوه أي خالفوه وباينوه، أي خالفوه وباينوه. فالمناقض للشيء مباينه المخالف له، فالمناقض للشيء مباينه المخالف له. قوله شاقوه أعظم مشاقة أي نازعوه، فالشقاق النزاع، فالشقاق النزاع المغلظ، النزاع المغلظ، فهو نزاع قوي. قوله ضاهوا تقدم أن المضاهاة المشابهة. قوله المحذور بالذال المعجمة ما يطلب البعد منه حذرا، ما يطلب البعد منه حذرا أي تخوفا. أما المحظور بالضاء فهو الممنوع، أما المحظور بالضاء فهو الممنوع، وهو من أسماء المحرم، وهو من أسماء المحرم. قوله البصيرة هي رؤية القلب، هي رؤية القلب، فتسمى رؤية العين بصرا، وتسمى رؤية القلب بصيرة. قوله العمم، قوله عند حلول أي نزول، قوله عند حلول أي نزول، يقال حل بموضع كذا أي نزل فيه، يقال حل بموضع كذا أي نزل فيه. قوله العمم هو الشامل، هو الشامل، يقال عم الأمر إذا اتسع، يقال عم الأمر إذا اتسع. قوله اللياد هو الالتجاء بخفية وسرعة، هو الالتجاء بخفية وسرعة. قوله في قالب أي في صورة ومثال، قوله في قالب أي في صورة ومثال. قوله فلم يعبأ أي لم يبال، قوله فلم يعبأ أي لم يبال، فلم تقع منهم العناية، فلم تقع منهم العناية بالأمر الذي أريد منهم، فلم تقع منهم العناية بالأمر الذي أريد منهم. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معنى الدليل الثالث من الأدلة التي أوردها المصنف في الباب وهو قوله عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. وابتدأ الشارح بيانه بترجمة راوي الحديث معرضا عن تقديم ذكر مخرجه أسوة بنظائره، وكأنه اكتفى بقول المصنف أخرجه لما فيه من الإعلام بأن هذا التركيب للعزو إلى الصحيحين، فالتثنية عند المحدثين في قولهم أخرجاه أولهما أو وفيهما يراد بها رواية البخاري ومسلم للحديث، إلا أنه يفتقر تتميم هذا العزو بالإنباه إلى أن الحديث عند البخاري بهذا اللفظ، أن الحديث عند البخاري بهذا اللفظ، وأما مسلم فأخرج أصله، وأما مسلم فأخرج أصله، يعني أصل الحديث الذي ورد فيه هذا اللفظ ولم يخرج لفظه، ومثل هذا يسوغ معه أن يعزى الحديث إليه. قال العراقي في ألفيته والأصل يعني البيهقي ومن عزى، أي درج قوم منهم البيهقي على عزوهم أحاديث إلى كتب منها الصحيحان لإرادة أصل الحديث وإن فقد اللفظ منها. ثم قال الشارح في بيان ترجمة الراوي هو عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرا العدوي، أي على بناء التصغير عند النحاة، العدوي من بني عدي أمير المؤمنين، وهو أول من تلقب به وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، فكثرت الفتوح واتسعت ممالك الإسلام، واستشهد في ذي الحجة 23 رضي الله عنه، وكان كما في البخاري يدعو الله أن يرزقه شهادة في سبيله وموتا في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم، فقتل رضي الله عنه شهيدا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وكان ذلك في المدينة النبوية. ثم قال الشارح قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعادات يعني المبارك بن محمد ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر، وفسره الشارح في قرة عيون الموحدين بقوله هو الغلو باعتبار أنه فرد من أفراده، فالأصل الجامع للإطراء وغيره هو الغلو، والإطراء فرد من أفراد الغلو، وحقيقته كما تقدم أنه مدح يقترن بالمبالغة والكذب فيه، فيمدح المادح أحدا من الخلق ويطنب في مدحه فيبالغ فيه ويقع في الكذب. ثم قال وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوز الحد في مدحي، لأن الإطراء من الباطل، فهو تفسير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم مستغن عن أن يمدح بشيء يؤدي إلى المبالغة في حقه والكذب لأجله. وأما أصل مدحه صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل مدح رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم مدح نفسه تحدثا بنعمة الله عليه، ومدحه أصحابه رضي الله عنهم في حياته وبعد مماته، ولم يزل هذا من شعار المسلمين، فمدحه صلى الله عليه وسلم بالحق لا شيء فيه، وإنما المنهي عنه هو مدحه بالباطل، وهو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ثم قال الشارح
وقوله إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله انتهى كلامه. وهذان اللقبان هما أكمل المدح له صلى الله عليه وسلم، فإن عبوديته لله ورسالته له أكمل المقامات. قال في قرة عيون الموحدين عند هذا الموضع: لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة العامة، لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة العامة انتهى كلامه. فمدحه صلى الله عليه وسلم بهما هو أكمل المدح، والعدول عن ذلك إلى غيره يوقع فيما لا تحمد عاقبته. والمجاوزون الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لهم مرتبتان، والمجاوزون الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لهم مرتبتان، إحداهما مدحه صلى الله عليه وسلم بما لا يرجع على مقامه بالإبطال، مدحه صلى الله عليه وسلم بما لا يرجع على مدحه على مقامه بالإبطال، كالمدائح المسجعة المتكلف فيها المبنية على أحاديث لا تصح، فهذه منهي عنها إما نهي كراهة شديدة أو نهي تحريم، إما نهي كراهة شديدة أو نهي تحريم بحسب ما فيها من المعاني. والأخرى مدحه صلى الله عليه وسلم بما يرجع على مقامه بالإبطال، مدحه صلى الله عليه وسلم بما يرجع على مقامه بالإبطال، كمدحه صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب، أو كشف الكربات من دون الله، فهذا محرم أشد التحريم، وقد يكون شركا أو كفرا مخرجا من الملة، بحسب ما فيه من المعاني. وخير المدح مدحه صلى الله عليه وسلم بما مدحه به الله عز وجل ومدح به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. فسورة الضحى مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لعلو مقامه، وسورة الكوثر مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لعلو مقامه، وقوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لعلو مقامه، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم مدح منه صلى الله عليه وسلم لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع مدح منه صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهذان الحديثان في الصحيح. فخير المدائح النبوية ما جاء في خبر الشريعة، ولو أفرد هذا في ديوان جامع لكان فيه نفع كبير، لأن يبين ما جاء من المدائح للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، وأنها المدائح التي ينبغي أن يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشارح: فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم المناقضة، وشاقوه أعظم مشاقة، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم، وقعوا في المحذور وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات. خبرا عما آل إليه حال كثير من الناس الذين توسعوا في المدائح النبوية فوقعوا في مضاهاة النصارى، وارتكبوا المحذور الذي حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من غلوا فيه حتى جرهم إلى الشرك بالله. ثم ذكر ما اتفق من خبر ابن تيمية الحفيد عن بعض أهل الزمان يعني البكرية، واسمه علي بن يعقوب البكري، أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا ينصر فيه هذا. رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله، يعني كتاب الرد على البكري، ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط، نعوذ بالله من عمى البصيرة. وذكر صاحب تيسير العزيز الحميد بسطا في المنقول عن هذا الرجل أنه كان يذكر عن بعض أقرانه من أهل التدريس أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت إلى ذريته من الحسين بن علي، ثم سرت فيهم جيلا بعد جيل حتى انتهت إلى ذلك المدرس، فله من المقامات والمشاهد ما للذات النبوية، إلى آخر ما ذكر في ذلك الكتاب، هو وغيره ممن يشهد، من عرف الكتاب والسنة، أن هذا من أبطل الباطل وأعظم المحال، المخالف لما بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم من إخلاص الدين لله. ثم قال: وقد اشتهر في نظم البوصيري، يعني في البردة، قوله: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله، فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاق، أي بما وقعوا فيه من القبائح من جعل حق الله لغيره ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين ما أوقعهم فيه فقال: وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه. انتهى كلامه. فخدعهم الشيطان بأن صور لهم حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في ارتكاب هذا الشرك، وجعل خلاف هذا تنقصا للنبي صلى الله عليه وسلم، فغرهم الشيطان ولبس عليهم دينهم. ثم قال الشارح مجليا حقيقة الأمر: وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. انتهى كلامه. فحقيقة الأمر في المتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم هو في حق من ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وارتكب ما نهى عنه، فخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسوغ لنفسه فعل ذلك بما زينه له الشيطان. فالصادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع له، والله سبحانه وتعالى جعل الفرقان بين الصادقين في محبته سبحانه والكاذبين صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة، أي التي امتحن الله عز وجل فيها الناس في صدق دعوى المحبة. قال أبو عبد الله بن القيم: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، والحجة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، انتهى كلامه. فالصادقون في محبة الله هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن صدق في محبة الله صدق في محبة من بعثه الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى محبة الله وعدل عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان كاذبا في دعوى محبة الله، وهو أكذب في دعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لو كان صادق المحبة لمن ينتسب إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم لدعاه ذلك إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صادق المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشارح مبينا ما تحصل به تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه، انتهى كلامه. ومرد ذلك إلى أمرين ذكرهما سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد عند هذا الموضع: أحدهما تجريد التوحيد لله، والآخر تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جرد التوحيد لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم عظم الله وعظم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا وارتكبوا ما نهى عنه ورسوله فالله المستعان، انتهى كلامه. أي الحال التي آلت إليها حال أولئك المشركين مناقضة لما يقع به تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مباينة لما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بتوحيد الله وعدم الشرك به، فوقعوا فيما حرمه الله وحذر منه أعظم التحذير وهو الشرك بدعوى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، وهم في ذلك كاذبون. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلم القطل، فلقضت له حصياتهن حصى القذف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار، بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلك به، وأن المشارك لهم في بعض يدهم يخاف عليه من الهلاك.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى أحد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها، فقوله راويه يعني ناقله من الصحابة رضي الله عنهم، فإن ناقله منهم يسمى راويا الحديث. قوله غدات، الغدات أول النهار. قوله جمع هي ايش مزدلفه ولا منى؟ لماذا سمي الطيب جمع؟ طيب ومنى ما يجتمعون فيها؟ ايش ايهم اوسع، منى ام مزدلفه؟ ايش منى اوسع، فلذلك لشده ظهور صوره الاجتماع في مزدلفه خصت باسمه جمع لاجتماع الناس فيها اجتماعا يبرزون فيه على غيره من مشاهد الحج. قوله الخذف هو الرمي اللطيف، هو الرمي اللطيف، وأما الحذف فهو الرمي بقوة، وأما الحذف فهو الرمي بقوة. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها فإن الشارح رحمه الله شرع يبين الدليل الرابع من الأدلة التي ذكرها المصنف في هذا الباب، وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو الحديث. وابتدأ الشارح بيانه بقوله هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، فوقع التبييض له، ذكره حفيده سليمان بن عبد الله في التيسير العزيز الحميد، أي كتب المصنف بياضا ليجعل فيه اسم الراوي ثم لم يستدركه، أي ترك المصنف بياضا ليكتب فيه اسم الراوي ثم وهل عنه، ثم ذكر مخرج الحديث وراويه من الصحابة، فمخرج الحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه، وراويه من الصحابة هو عبد الله بن عباس، ثم ساق رواية أحمد فقال وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا في جمع هلم القطري فلقطت له حصيات هن حصل غد، فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. تنبيها إلى أن المصنف اختصر الحديث فذكر جملة منه وهي الجملة الموافقة للباب بالنهي عن الغلو، ثم ذكر كلام ابن تيمية الحفيد فقال قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. فقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو هو نهي يراد به العموم، أي في جميع أبواب الدين، ويدل عليه رواية أحمد في الدين، فكل شيء عد من الدين فقد نهى عنه الشرع أبلغ النهي. ثم علل النهي بقوله فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، أي كان من أسباب من هلك من قبلكم كاليهود والنصارى وغيرهم غلوهم في الدين، واتفق وقوعه على سبب وهو رمي الجمار، فإن من الناس من يقع بالغلو فيها كأن يطلب الرمي بحجارة كبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، ومنهم من يزين له الشيطان أن لا يرمي بالجمار فيستبدل الحصيات الصغيرة بأحذية أو غيرها توهما منه أن هذا أنكى لمن يرميه، وهذا من الجهل، فإن الواجب على العبد هو أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والرمي واقع متابعة لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه المواضع الممثلة هي مواضع الرمي، وليست الأنصاب الموضوعة فيها شياطين حتى يطلب العبد تعظيم رميه لها بأحذية ونحوها، ولكنه من تلاعب الشيطان بهم حتى يترك الطريقة الشرعية ويقع في غيرها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقاصي حلوقهم، مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وقال النووي رحمه الله: فيه كراهة التقاعر في الكلام بالتشدق، وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قال ثلاثة، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات، مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى أحد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها، فقوله المتعمق هو المتطلب عمق الشيء، هو المتطلب عمق الشيء، وهو غوره ونهايته، وهو غوره ونهايته. قوله الخائضين، الخوض في الشيء الدخول في غماره، الدخول في غماره، ومنه الخوض في الماء، ومنه الخوض في الماء. قوله بأقاصي، أي نهايات حلوقهم، فأقصى الشيء آخره. قوله الغار الأعلى من الفم، أي التجويف الأعلى من الفم، الغار الأعلى من الفم، أي التجويف الأعلى من الفم. قوله التقعر، أي التكلف، أي التكلف في الكلام بتطلب قعره، التكلف في الكلام بتطلب قعره. والقعر آخر الشيء وعمقه. قوله بالتشدق، التشدق لي الشدق بالتفاصح بالكلام، لي الشدق بالتفاصح بالكلام. والشدق ما هو؟ هاي عبد الله، ايش الخد؟ اللحي، جانب الفم، وين باطن الخد من الفم، والشدق باطن الفم من الخد. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله شرع يبين الدليل الخامس من أدلة الباب، وهو قول المصنف ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. الحديث وابتدأ بيانه بما نقله عن حمد الخطابي صاحب شرح البخاري وأبي داود، وهذا في شرحه لأبي داود، واسمه معالم السنن، أنه قال: المتنطع المتعمق في الشيء، أي المتطلب عمقه، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم، انتهى كلامه. وذكر مذاهب أهل الكلام باعتبار الأشهر في زمانه، فإن أولئك الذين نصبوا طلب العقائد بأصول الجدل والمنطق اليوناني من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وأضرابهم هم من أحق الناس بهذا الاسم، وإلا فهو في أصله يعم هؤلاء وغيرهم، فكل ما فيه تعمق في الشيء وتكلف فيه هو مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. ثم قال: ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية بعدما تقدم: فهو من كلامه فهذا جاهل ضال، انتهى، لأن الشرع أذن في التنعم بما فتح الله عز وجل من الدنيا على العباد وأباح ذلك لهم. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم نقل عن ابن القيم أنه قال: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء، أي من جملة ما يندرج في اسم التنطع هم أولئك الذين يوغلون في البحث فيما لا فائدة له فيه، فإن كثيرا من الشر ينشأ بدخول المرء في بحث ما لا صلة له به، فالمرء مامور بطلب ما يلزمه، منهي عن طلب ما لا يلزمه، وهذه هي حقيقة الحزم الممدوح عند جماعة. فقد قيل في حقيقة الحزم: هي حفظ ما كلفت وترك ما كفيت، هي حفظ ما كلفت وترك ما كفيت. فالحازم صدقا هو الذي يعتني بحفظ ما وكل إليه ويعرض عما ليس له فيه عناية ولا رعاية ولا وكل أمره إليه، فإذا دخل العبد فيما ليس له كان هذا من جملة التنطع المنهي عنه، وهو من الآفات التي تفسد العلم والعمل. فإن من الناس من يتنطع في العلم فيتطلب مسائل كان يمكن السؤال عنها في عهد السلف فلم يسأل السلف رحمهم الله تعالى عنها وتركوها ولم يذكروها اكتفاء بالعلم النافع الذي يلزمهم، وأن ما وراء ذلك لا نفع فيه. ثم ضعف الأمر واختلط على الناس الحابل بالنابل، فصاروا يتفننون في افتراع مسائل لا حاجة إليها ولا علم فيها، وصار بعض النظار يفخر بهذا بتوليد مسألة يذكرها أو بأن الناس يسألونه إياها فيجاريهم في ذكرها، كالذي ذكره صاحب معترك الأقران في كتابه أنه لم يزل الناس يسألونه عن ماء طوفان نوح هل كان عذبا أم مالحا، وهذا من جملة التنطع الذي نهينا عنه ولا فائدة للعبد فيه. ومثل التنطع في العلم التنطع في العمل، بأن يتعمق الإنسان ويتشدد فيمنع نفسه من الحلال المباح إرغاما وإذلالا وتعذيبا لها حتى يعظم تضييقه عليها فتنقلب نفسه عليه، فإن النفس كالطفل ينبغي أن تدرج تدريجا وتؤخذ شيئا فشيئا حتى تستقيم للعبد. وهذه هي الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، ثم كان عليها أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان يخير نفسه في زمن الوتر، فكان تارة يوتر في أول الليل، وتارة يوتر في وسطه، وتارة يوتر في آخره، بحسب ما يقدر عليه. فلما استقامت نفسه له انتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر، لأنه أفضل زمن الليل، فلم يأخذها ابتداء من أول أمره، لأن الناس تستعصي على العبد كثيرا. وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم، وما عدل أحد منهم عن ذلك إلا لام نفسه على ما عدل عنه، كالذي اتفق في الصحيح في قصة عبد الله بن عمرو لما أخذ على نفسه أخذا شديدا في الصيام والقرآن، ثم لام نفسه على عدم قبوله ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم لعجزه عنه في آخر عمره. فالعاقل الحصيف يؤدب نفسه تدريجا حتى تستقيم له، وربما أمضى مدة طويلة في تأديبها في أمر يسير. قال بعض السلف: جاهدت نفسي 20 سنة في قيام الليل حتى استقامت لي. وقال العجلي وهو أحد التابعين: جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنوات. فلا تستقيم النفس بين يوم وليلة، وأخذها بالشدة تنطع يؤدي بها إلى انقلاب النفس عليه. وهذا هو الذي وقع في زماننا هذا من أناس ضيقوا على أنفسهم ولم يسلكوا طريقة أهل العلم ولا تأدبوا بآدابهم، فوقعوا تارة في تنطع العلم ووقعوا تارة في تنطع العمل، فوقع في الناس العدول عن الصراط المستقيم والمنهج السوي الذي كان عليه أهل هذه البلاد سواء في العلم أو في العمل. ثم قال الشارح: وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقاصي حلوقهم، مأخوذون من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. فأصل التنطع هو التقعر في الكلام أخذا له من النطع، وهو الغار الأعلى، يعني التجويف الأعلى من الفم، لأن الذي يتكلف في كلامه كأنما يجر الكلام من فيه جرا ثم يلقيه على الناس، وربما كان كهيئة الماضغ له، وهذا هو الذي يسمى تشدقا، كالذي نقله المصنف عن النووي أنه قال: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق، أي أن يتفاصح بتطلب الفصيح ووحشي الكلام حتى يلوك لسانه كما تلوك البقرة لسانها تكلفا وتنطعا. ثم قال المصنف بعد ذلك: قوله قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة 3 مرات، مبالغة في التعليم والإبلاغ. وأحسن من عبارته هذه عبارة صاحب تيسير العزيز الحميد وصاحب إبطال التنديد، أنهما قال مبالغة في التحذير والتعليم، مبالغة في التحذير والتعليم، فهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، فإنه قالها معلما محذرا، واندرج البلاغ في ضمن ذلك. ثم قال: فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وزاد الشارح رحمه الله في قرة عيون الموحدين، وتبعه ابن قاسم العاصمي عند هذا الموضع أن قال: ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة، اكتبوا هذا من أهمها، ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة، أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج، لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله، لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله، انتهى كلامه. فغايته في إرادة هذا الحديث هو التحذير من الغلو المؤدي إلى الشرك، وهو أصل شرك العالم، فإن أكثر شرك العالم جاء من الغلو. وللعلامة سليمان بن حمدان في الدر النضيد عند هذا الموضع كلام جامع في بيان أثر الغلو في وقوع الشرك في البلاد المنتسبة إلى الإسلام، فقال بعد كلام له سبق: فكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو، كما لا يخفى على من له بصيرة في الدين. فانظر إلى ما يفعل في مصر عند أحمد البدوي، وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة، ومع هذا صار أعظم آلهتهم، مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل. ذكره السخاوي عن أبي حيان، فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا. ذكره السخاوي، هل السخاوي من وين؟ من مصر وقبل الوهابية. ذكره السخاوي عن أبي حيان، فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجئ الغريق، وصرفوا له أنواع العبادة من الدعاء والذبح والندور، واعتقدوا أنه يعلم الغيب وأنه يسمع من دعاه من الديار البعيدة ويستجيب له. وكذلك أهل الشام قد فتنوا بابن عربي إمام أهل الوحدة الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، وجعلوا على قبره قبة وصاروا يطوفون به ويذبحون له النذور ويدعونه. فقد ألف السخاوي كتابا في ترجمته سماه القول المنبي عن ترجمة ابن عربي، ذكر فيها أشياء من أقواله الشنيعة وما قاله أهل العلم فيه وفتاواهم بكفره، وكل هذا قبل إمام الدعوة رحمه الله. وفيه يقول محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني: وأكثر أهل الأرض من قال إنه إله، فإن الله جل عن الند وسماه كل الكائنات جميعها من الكلب والخنزير والقرد والفهد، وأن عذاب النار عذاب لأهلها، سواء عذاب النار أو جنة الخلد. وعباد عجل السامري على هدى، ولائمهم في اللوم ليس على رشد. وتنشدنا عنه نصوص فصوصه تنادي: خذوا في النظم مكنون ما عندي، وكنت امرئا من جند إبليس فارتمى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أدركت بعده دقائق كفر ليس يدركها بعدي. وكذلك أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كاعتقاد أهل مصر في البدوي، وجرى في نجد والحجاز واليمن وحضرموت وغيرها من عبادة الجن والطواغيت والأشجار والقبور ما عمت به البلوى، ولكن الله أزال ذلك من نجد بسبب الدعوة المباركة التي قام بها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ورضي عنه وعن أئمة الهدى من آل سعود الذين أيدوه ونصروه. وبعد دخول الحكومة السعودية الحجاز زال كثير من الأوثان والطواغيت التي كانت تعبد من دون الله، فقد كان لقبر خديجة رضي الله عنها سدنة، وفي الليلة الحادية عشرة من كل شهر يذهب الناس إليها ينادونها: يا صاحبة الليلة، يا بنت خويلي، علماؤهم وعامتهم، فلله الحمد والمنة على زوال ذلك، ونسأله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويزيل الشرك وآثاره من سائر البلاد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. انتهى كلامه، وقد قطعت جهيزة كل خطيب، وهذا آخر هذا البيان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تعاليا وجدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس الأربعون في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في سنته الثالثة 35 بعد 400 36 بعد 400، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى
سنة 85 و200 و1000، وقد انتهى بنا البيان إلى قول المصنف رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسين رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. أخرجه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرا العدوي، أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصف ما امتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23 رضي الله عنه. قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قال هو أبو السعادات، وقال غيره: ولا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي. قوله: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما قالت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وشاقوه أعظم مشاقة، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا. رده شيخ الإسلام ورده موجود بحمد الله، ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنه أشياء من هذا النمط: نعوذ بالله من عمل بصيرة. وقد اشتهر في نظم البوصري قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث لعمامي. وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله، فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله ولا وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له، وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه، ونصرته وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي آحاد مفرداتها، فقوله العدوي بفتح العين نسبة إلى بني عدي، وأما كسرها فمن نسب المتأخرين، ومنهم شارح البخاري حسن العدوي. قوله كسرى وقيصر هما لقبان لمن يلي الملك في الفرس والروم، هما لقبان لمن يلي الملك في الفرس والروم، فملك الفرس يلقب كسرى، وملك الروم يلقب قيصر. قوله تطروني تقدم أن الإطراء هو المدح المقترن بالمبالغة والكذب فيه، المدح المقترن بالمبالغة والكذب فيه. قوله ناقضوه أي خالفوه وباينوه، أي خالفوه وباينوه. فالمناقض للشيء مباينه المخالف له، فالمناقض للشيء مباينه المخالف له. قوله شاقوه أعظم مشاقة أي نازعوه، فالشقاق النزاع، فالشقاق النزاع المغلظ، النزاع المغلظ، فهو نزاع قوي. قوله ضاهوا تقدم أن المضاهاة المشابهة. قوله المحذور بالذال المعجمة ما يطلب البعد منه حذرا، ما يطلب البعد منه حذرا أي تخوفا. أما المحظور بالضاء فهو الممنوع، أما المحظور بالضاء فهو الممنوع، وهو من أسماء المحرم، وهو من أسماء المحرم. قوله البصيرة هي رؤية القلب، هي رؤية القلب، فتسمى رؤية العين بصرا، وتسمى رؤية القلب بصيرة. قوله العمم، قوله عند حلول أي نزول، قوله عند حلول أي نزول، يقال حل بموضع كذا أي نزل فيه، يقال حل بموضع كذا أي نزل فيه. قوله العمم هو الشامل، هو الشامل، يقال عم الأمر إذا اتسع، يقال عم الأمر إذا اتسع. قوله اللياد هو الالتجاء بخفية وسرعة، هو الالتجاء بخفية وسرعة. قوله في قالب أي في صورة ومثال، قوله في قالب أي في صورة ومثال. قوله فلم يعبأوا أي لم يبالوا، قوله فلم يعبأوا أي لم يبالوا، فلم تقع منهم العناية، فلم تقع منهم العناية بالأمر الذي أريد منهم، فلم تقع منهم العناية بالأمر الذي أريد منهم. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معنى الدليل الثالث من الأدلة التي أوردها المصنف في الباب، وهو قوله عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. وابتدأ الشارح بيانه بترجمة راوي الحديث معرضا عن تقديم ذكر مخرجه أسوة بنظائره، وكأنه اكتفى بقول المصنف أخرجه لما فيه من الإعلام بأن هذا التركيب للعزو إلى الصحيحين، فالتثنية عند المحدثين في قولهم أخرجاه أو ولهما أو وفيهما يراد بها رواية البخاري ومسلم للحديث، إلا أنه يفتقر تتميم هذا العزو بالإنباه إلى أن الحديث عند البخاري بهذا اللفظ، أن الحديث عند البخاري بهذا اللفظ، وأما مسلم فأخرج أصله، وأما مسلم فأخرج أصله، يعني أصل الحديث الذي ورد فيه هذا اللفظ ولم يخرج لفظه. ومثل هذا يسوغ معه أن يعزى الحديث إليه. قال العراقي في ألفيته: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، أي درج قوم منهم البيهقي على عزوهم أحاديث إلى كتب منها الصحيحان لإرادة أصل الحديث وإن فقد اللفظ منها. ثم قال الشارح في بيان ترجمة الراوي: هو عن عمر، هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرا، العدوي أي على بناء التصغير عند النحاة، العدوي من بني عدي أمير المؤمنين، وهو أول من تلقب به وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، فكثرت الفتوح واتسعت ممالك الإسلام، واستشهد في ذي الحجة 23 رضي الله عنه، وكان كما في البخاري يدعو الله أن يرزقه شهادة في سبيله وموتا في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم، فقتل رضي الله عنه شهيدا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وكان ذلك في المدينة النبوية. ثم قال الشارح: قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعادات يعني المبارك بن محمد ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر، وفسره الشارح في قرة عيون الموحدين بقوله هو الغلو باعتبار أنه فرد من أفراده، فالأصل الجامع للإطراء وغيره هو الغلو، والإطراء فرد من أفراد الغلو، وحقيقته كما تقدم أنه مدح يقترن بالمبالغة والكذب فيه، فيمدح المادح أحدا من الخلق ويطنب في مدحه فيبالغ فيه ويقع في الكذب. ثم قال: وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوز الحد في مدحي، لأن الإطراء من الباطل، فهو تفسير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم مستغن عن أن يمدح بشيء يؤدي إلى المبالغة في حقه والكذب لأجله. وأما أصل مدحه صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل مدح رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم مدح نفسه تحدثا بنعمة الله عليه، ومدحه وأصحابه رضي الله عنهم في حياته وبعد مماته، ولم يزل هذا من شعار المسلمين، فمدحه صلى الله عليه وسلم بالحق لا شيء فيه، وإنما المنهي عنه هو مدحه بالباطل، وهو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ثم قال الشارح: قوله إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي، فقولوا عبد الله ورسوله، انتهى كلامه. وهذان اللقبان هما أكمل المدح له صلى الله عليه وسلم، فإن عبوديته لله ورسالته له أكمل المقامات. قال في قرة عيون الموحدين عند هذا الموضع: لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة العامة، لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة العامة، انتهى كلامه. فمدحه صلى الله عليه وسلم بهما هو أكمل المدح، والعدول عن ذلك إلى غيره يوقع فيما لا تحمد عاقبته. والمجاوزون الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لهم مرتبتان، والمجاوزون الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لهم مرتبتان، إحداهما مدحه صلى الله عليه وسلم بما لا يرجع على مقامه بالإبطال، مدحه صلى الله عليه وسلم بما لا يرجع على مدحه على مقامه بالإبطال، كالمدائح المسجعة، كالمدائح المسجعة المتكلف فيها، المتكلف فيها المبنية على أحاديث لا تصح، فهذه منهي عنها، فهذه منهي عنها، إما نهي كراهة شديدة أو نهي تحريم، إما نهي كراهة شديدة أو نهي تحريم بحسب ما فيها من المعاني، بحسب ما فيها من المعاني. والأخرى مدحه صلى الله عليه وسلم بما يرجع على مقامه بالإبطال، مدحه صلى الله عليه وسلم بما يرجع على مقامه بالإبطال، كمدحه صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب، كمدحه صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب أو كشف الكربات من دون الله، فهذا محرم أشد التحريم، وقد يكون شركا أو كفرا مخرجا من الملة، فهذا محرم أشد التحريم وقد يكون شركا أو كفرا مخرجا من الملة بحسب ما فيه من المعاني. وخير المدح مدحه صلى الله عليه وسلم بما مدحه به الله عز وجل ومدح به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. فسورة الضحى مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لعلو مقامه، وسورة الكوثر مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لعلو مقامه، وقوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لعلو مقامه، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم مدح منه صلى الله عليه وسلم لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع مدح منه صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهذان الحديثان في الصحيح. فخير المدائح النبوية ما جاء في خبر الشريعة، ولو أفرد هذا في ديوان جامع لكان فيه نفع كبير بأن يبين ما جاء من المدائح للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، وأنها المدائح التي ينبغي أن يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشارح فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه وناقضوه أعظم المناقضة وشاقوه أعظم مشاقة، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في المحذور وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات، خبرا عما آل إليه حال كثير من الناس الذين توسعوا في المدائح النبوية فوقعوا في مضاهاة النصارى وارتكبوا المحذور الذي حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من غلو فيه حتى جرهم إلى الشرك بالله، ثم ذكر ما اتفق من خبر ابن تيمية الحفيد عن بعض أهل الزمان يعني البكرية، واسمه علي بن يعقوب البكري، أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا ينصر فيه هذا. رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله، يعني كتاب الرد على البكري، ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط، نعوذ بالله من عمى البصيرة. وذكر صاحب تيسير العزيز الحميد بسطا في المنقول عن هذا الرجل أنه كان يذكر عن بعض أقرانه من أهل التدريس أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت إلى ذريته من الحسين بن علي، ثم سرت فيهم جيلا بعد جيل حتى انتهت إلى ذلك المدرس، فله من المقامات والمشاهد ما للذات النبوية إلى آخر ما ذكر في ذلك الكتاب، هو وغيره ممن يشهد من عرف الكتاب والسنة أن هذا من أبطل الباطل وأعظم المحال، المخالف لما بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم من إخلاص الدين لله. ثم قال: وقد اشتهر في نظم البوصيري، يعني في البردة، قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله، فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاق، أي بما وقعوا فيه من القبائح من جعل حق الله لغيره ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين ما أوقعهم فيه فقال: وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه. انتهى كلامه. فخدعهم الشيطان بأن صور لهم حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في ارتكاب هذا الشرك، وجعل خلاف هذا تنقصا للنبي صلى الله عليه وسلم، فغرهم الشيطان ولبس عليهم دينهم. ثم قال الشارح مجليا حقيقة الأمر: وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. انتهى كلامه. فحقيقة الأمر في المتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم هو في حق من ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وارتكب ما نهى عنه، فخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسوغ لنفسه فعل ذلك بما زينه له الشيطان. فالصادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع له، والله سبحانه وتعالى جعل الفرقان بين الصادقين في محبته سبحانه والكاذبين صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة، أي التي امتحن الله عز وجل فيها الناس في صدق دعوى المحبة. قال أبو عبد الله بن القيم: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، والحجة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انتهى كلامه. فالصادقون في محبة الله هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن صدق في محبة الله صدق في محبة من بعثه الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى محبة الله وعدل عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان كاذبا في دعوى محبة الله، وهو أكذب في دعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان صادق المحبة لمن ينتسب إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم لدعاه ذلك إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صادق المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشارح مبينا ما تحصل به، ما يحصل به تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. انتهى كلامه. ومرد ذلك إلى أمرين ذكرهما سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد عند هذا الموضع. أحدهما تجريد التوحيد لله، أحدهما تجريد التوحيد لله، والآخر تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جرد التوحيد لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم عظم الله وعظم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا وارتكبوا ما نهى عنه ورسوله فالله المستعان. انتهى كلامه. أي الحال التي آلت إليها حال أولئك المشركين مناقضة لما يقع به تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مباينة لما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بتوحيد الله وعدم الشرك به، فوقعوا فيما حرمه الله وحذر منه أعظم التحذير وهو الشرك بدعوى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، وهم في ذلك كاذبون. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تجمع هلم القطل فلقضت له حصيات هن حصى القذف، فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلك به، وأن المشارك لهم في بعض يدهم يخاف عليه من الهلاك.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى أحد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها فقوله راويه يعني ناقله من الصحابة رضي الله عنهم، فإن ناقله منهم يسمى راويا الحديث. قوله غدات، الغدات أول النهار. قوله جمع هي ايش؟ ايش؟ مزدلفة ولا منى؟ لماذا سمي الطيب جمع؟ طيب ومنى ما يجتمعون فيها؟ ايش؟ ايهم اوسع، منى ام مزدلفة؟ ايش؟ منى اوسع. فلذلك لشدة ظهور صورة الاجتماع في مزدلفة خصت باسمه جمع، لاجتماع الناس فيها اجتماعا يبرزون فيه على غيره من مشاهد الحج. قوله الخذف هو الرمي اللطيف، هو الرمي اللطيف، وأما الحذف فهو الرمي بقوة، وأما الحذف فهو الرمي بقوة. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله شرع يبين الدليل الرابع من الأدلة التي ذكرها المصنف في هذا الباب، وهو قوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو الحديث. وابتدأ الشارح بيانه بقوله هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، فوقع التبييض له، ذكره حفيده سليمان بن عبد الله في التيسير العزيز الحميد، أي كتب المصنف بياضا ليجعل فيه اسم الراوي ثم لم يستدركه، أي ترك المصنف بياضا ليكتب فيه اسم الراوي ثم وهل عنه، ثم ذكر مخرج الحديث وراويه من الصحابة، فمخرج الحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه، وراويه من الصحابة هو عبد الله بن عباس، ثم ساق رواية أحمد فقال وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع هلم القطري فلقدت له حصيات هن حصل خد، فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. تنبيها إلى أن المصنف اختصر الحديث فذكر جملة منه، وهي الجملة الموافقة للباب بالنهي عن الغلو، ثم ذكر كلام ابن تيمية الحفيد فقال قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. فقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو هو نهي يراد به العموم، أي في جميع أبواب الدين، ويدل عليه رواية أحمد في الدين، فكل شيء عد من الدين فقد نهى عنه الشرع أبلغ النهي. ثم علل النهي بقوله فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، أي كان من أسباب من هلك من قبلكم كاليهود والنصارى وغيرهم غلوهم في الدين، واتفق وقوعه على سبب وهو رمي الجمار، فإن من الناس من يقع بالغلو فيها كأن يطلب الرمي بحجارة كبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، ومنهم من يزين له الشيطان أن لا يرمي بالجمار فيستبدل الحصيات الصغيرة بأحذية أو غيرها توهما منه أن هذا أنكى لمن يرميه، وهذا من الجهل، فإن الواجب على العبد هو أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والرمي واقع متابعة لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه المواضع الممثلة هي مواضع الرمي، وليست الأنصاب الموضوعة فيها شياطين حتى يطلب العبد تعظيم رميه لها بأحذية ونحوها، ولكنه من تلاعب الشيطان بهم حتى يتركوا الطريقة الشرعية ويقعوا في غيرها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال الشارح رحمه الله تعالى قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب، قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقاصي حلوقهم، مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وقال النووي رحمه الله: فيه كراهة التقاعر في الكلام بالتشدق، وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثة، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات، مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى أحد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها، فقوله المتعمق هو المتطلب عمق الشيء، هو المتطلب عمق الشيء، وهو غوره ونهايته، وهو غوره ونهايته. قوله الخائضين، الخوض في الشيء الدخول في غماره، الدخول في غماره، ومنه الخوض في الماء، ومنه الخوض في الماء. قوله بأقاصي، أي نهايات حلوقهم، فأقصى الشيء آخره. قوله الغار الأعلى من الفم، أي التجويف الأعلى من الفم، الغار الأعلى من الفم، أي التجويف الأعلى من الفم. قوله التقعر، أي التكلف، أي التكلف في الكلام بتطلب قعره، التكلف في الكلام بتطلب قعره. والقعر آخر الشيء وعمقه. قوله بالتشدق، التشدق لي الشدق بالتفاصح بالكلام، لي الشدق بالتفاصح بالكلام. والشدق ما هو؟ هاي عبد الله، ايش الخد؟ اللحي، جانب الفم، وين؟ باطن الخد من الفم، والشدق باطن الفم من الخد. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله شرع يبين الدليل الخامس من أدلة الباب، وهو قول المصنف ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، الحديث. وابتدأ بيانه بما نقله عن حمد الخطابي صاحب شرح البخاري وأبي داود، وهذا في شرحه لأبي داود، واسمه معالم السنن، أنه قال: المتنطع المتعمق في الشيء، أي المتطلب عمقه، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم، انتهى كلامه. وذكر مذاهب أهل الكلام باعتبار الأشهر في زمانه، فإن أولئك الذين نصبوا طلب العقائد بأصول الجدل والمنطق اليوناني من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وأضرابهم هم من أحق الناس بهذا الاسم، وإلا فهو في أصله يعم هؤلاء وغيرهم، فكل ما فيه تعمق في الشيء وتكلف فيه هو مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. ثم قال: ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية بعدما تقدم: فهو من كلامه فهذا جاهل ضال، انتهى، لأن الشرع أذن في التنعم بما فتح الله عز وجل من الدنيا على العباد وأباح ذلك لهم. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم نقل عن ابن القيم أنه قال: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء، أي من جملة ما يندرج في اسم التنطع هم أولئك الذين يوغلون في البحث فيما لا فائدة له فيه، فإن كثيرا من الشر ينشأ بدخول المرء في بحث ما لا صلة له به، فالمرء مامور بطلب ما يلزمه، منهي عن طلب ما لا يلزمه، وهذه هي حقيقة الحزم الممدوح عند جماعة. فقد قيل في حقيقة الحزم هي حفظ ما كلفت، وترك ما كفيت، فالحازم صدقا هو الذي يعتني بحفظ ما وكل إليه ويعرض عما ليس له فيه عناية ولا رعاية ولا وكل أمره إليه. فإذا دخل العبد فيما ليس له كان هذا من جملة التنطع المنهي عنه، وهو من الآفات التي تفسد العلم والعمل. فإن من الناس من يتنطع في العلم فيتطلب مسائل كان يمكن السؤال عنها في عهد السلف فلم يسأل السلف رحمهم الله تعالى عنها وتركوها ولم يذكروها اكتفاء بالعلم النافع الذي يلزمهم، وأن ما وراء ذلك لا نفع فيه. ثم ضعف الأمر واختلط على الناس الحابل بالنابل، فصاروا يتفننون في افتراع مسائل لا حاجة إليها ولا علم فيها، وصار بعض النظار يفخر بهذا بتوليد مسألة يذكرها أو بأن الناس يسألونه إياها فيجاريهم في ذكرها، كالذي ذكره صاحب معترك الأقران في كتابه أنه لم يزل الناس يسألونه عن ماء طوفان نوح هل كان عذبا أم مالحا، وهذا من جملة التنطع الذي نهينا عنه ولا فائدة للعبد فيه. ومثل التنطع في العلم التنطع في العمل، بأن يتعمق الإنسان ويتشدد فيمنع نفسه من الحلال المباح إرغاما وإذلالا وتعذيبا لها حتى يعظم تضييقه عليها فتنقلب نفسه عليه. فإن النفس كالطفل ينبغي أن تدرج تدريجا وتؤخذ شيئا فشيئا حتى تستقيم للعبد، وهذه هي الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، ثم كان عليها أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان يخير نفسه في زمن الوتر، فكان تارة يوتر في أول الليل وتارة يوتر في وسطه وتارة يوتر في آخره بحسب ما يقدر عليه، فلما استقامت نفسه له انتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر، لأنه أفضل زمن الليل، فلم يأخذها ابتداء من أول أمره، لأن الناس تستعصي على العبد كثيرا، وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم، وما عدل أحد منهم عن ذلك إلا لام نفسه على ما عدل عنه، كالذي اتفق في الصحيح في قصة عبد الله بن عمرو لما أخذ على نفسه أخذا شديدا في الصيام والقرآن، ثم لام نفسه على عدم قبوله ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم لعجزه عنه في آخر عمره. فالعاقل الحصيف يؤدب نفسه تدريجا حتى تستقيم له، وربما أمضى مدة طويلة في تأديبها في أمر يسير. قال بعض السلف: جاهدت نفسي 20 سنة في قيام الليل حتى استقامت لي. وقال العجلي وهو أحد التابعين: جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنوات. فلا تستقيم النفس بين يوم وليلة، وأخذها بالشدة تنطع يؤدي بها إلى انقلاب النفس عليه، وهذا هو الذي وقع في زماننا هذا من أناس ضيقوا على أنفسهم ولم يسلكوا طريقة أهل العلم ولا تأدبوا بآدابهم، فوقعوا تارة في تنطع العلم ووقعوا تارة في تنطع العمل، فوقع في الناس العدول عن الصراط المستقيم والمنهج السوي الذي كان عليه أهل هذه البلاد سواء في العلم أو في العمل. ثم قال الشارح: وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقاصي حلوقهم مأخوذون من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. فأصل التنطع هو التقعر في الكلام أخذا له من النطع، وهو الغار الأعلى يعني التجويف الأعلى من الفم، لأن الذي يتكلف في كلامه كأنما يجر الكلام من فيه جرا ثم يلقيه على الناس، وربما كان كهيئة الماضغ له، وهذا هو الذي يسمى تشدقا، كالذي نقله المصنف عن النووي أنه قال: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق، أي أن يتفاصح بتطلب الفصيح ووحشي الكلام حتى يلوك لسانه كما تلوك البقرة لسانها تكلفا وتنطعا. ثم قال المصنف بعد ذلك: قوله قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة 3 مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ. وأحسن من عبارته هذه عبارة صاحب تيسير العزيز الحميد وصاحب إبطال التنديد، أنهما قال مبالغة في التحذير والتعليم، مبالغة في التحذير والتعليم، فهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، فإنه قالها معلما محذرا، واندرج البلاغ في ضمن ذلك. ثم قال: فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وزاد الشارح رحمه الله في قرة عيون الموحدين وتبعه ابن قاسم العاصمي عند هذا الموضع أن قال: ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة، اكتبوا هذا من أهمها، ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة، أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج، لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله، لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله، انتهى كلامه. فغايته في إرادة هذا الحديث هو التحذير من الغلو المؤدي إلى الشرك، وهو أصل شرك العالم، فإن أكثر شرك العالم جاء من الغلو. وللعلامة سليمان بن حمدان في الدر النضيد عند هذا الموضع كلام جامع في بيان أثر الغلو في وقوع الشرك في البلاد المنتسبة إلى الإسلام، فقال بعد كلام له سبق: فكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو، كما لا يخفى على من له بصيرة في الدين. فانظر إلى ما يفعل في مصر عند أحمد البدوي، وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة، ومع هذا صار أعظم آلهتهم، مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل. ذكره السخاوي عن أبي حيان، فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا. ذكره السخاوي، هل السخاوي من وين؟ من مصر وقبل الوهابية. ذكره السخاوي عن أبي حيان، فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجئ الغريق، وصرفوا له أنواع العبادة من الدعاء والذبح والندور، واعتقدوا أنه يعلم الغيب وأنه يسمع من دعاه من الديار البعيدة ويستجيب له. وكذلك أهل الشام قد فتنوا بابن عربي إمام أهل الوحدة الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، وجعلوا على قبره قبة وصاروا يطوفون به ويذبحون له النذور ويدعونه. فقد ألف السخاوي كتابا في ترجمته سماه القول المنبي عن ترجمة ابن عربي، ذكر فيها أشياء من أقواله الشنيعة وما قاله أهل العلم فيه وفتاواهم بكفره، وكل هذا قبل إمام الدعوة رحمه الله. وفيه يقول محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني: وأكثر أهل الأرض من قال إنه إله، فإن الله جل عن الند وسماه كل الكائنات جميعها من الكلب والخنزير والقرد والفهد، وأن عذاب الله عذاب وأن عذاب النار عذاب لأهلها، سواء عذاب النار أو جنة الخلد. وعباد عجل السامري على هدى، ولائمهم في اللوم ليس على رشد، وتنشدنا عنه نصوص فصوصه تنادي: خذوا في النظم مكنون ما عندي، وكنت امرئا من جند إبليس فارتمى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أدركت بعده دقائق كفر ليس يدركها بعدي. وكذلك أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كاعتقاد أهل مصر في البدوي، وجرى في نجد والحجاز واليمن وحضرموت وغيرها من عبادة الجن والطواغيت والأشجار والقبور ما عمت به البلوى، ولكن الله أزال ذلك من نجد بسبب الدعوة المباركة التي قام بها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ورضي عنه وعن أئمة الهدى من آل سعود الذين أيدوه ونصروه. وبعد دخول الحكومة السعودية الحجاز زال كثير من الأوثان والطواغيت التي كانت تعبد من دون الله، فقد كان لقبر خديجة رضي الله عنها سدنة، وفي الليلة الحادية عشرة من كل شهر يذهب الناس إليها ينادونها: يا صاحبة الليلة، يا بنت خويلي، علماؤهم وعامتهم، فلله الحمد والمنة على زوال ذلك، ونسأله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويزيل الشرك وآثاره من سائر البلاد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. انتهى كلامه، وقد قطعت جهيزة كل خطيب، وهذا آخر هذا البيان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.